بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ولقاء اخير مع موسى النبي في رحله حياته وخدمته. اخر مره كنا حكينا حكايه قورح وداثان وابيرام والتطاول اللي حصل منهم على موسى وهارون، وازاي ربنا له المجد خد موقف شديد وحكم عليهم بالفناء والهلاك. يحصل بقى سفر العدد إصحاح 16 يقول: تذمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين: أنتما قد قتلتما شعب الرب. يعني بدل ما الناس تقول فعلا ربنا بيحافظ على أولاده والظالم بياخد حقه والشرير بيجازى، نسبوا اللي حصل ده كله لموسى وهارون. طب ما هم قورح اللي غلط في حق ربنا واللي معاه، إنما الناس تقلب الموازين وتتهم موسى وهارون. ولما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون انصرف إلى خيمة الاجتماع، وإذا هي قد غطتها السحابة وتراءى مجد الرب. فجاء موسى وهارون إلى قدام خيمة الاجتماع، فكلم الرب موسى قائلا: اطلع من وسط هذه الجماعة فإني أفنيهم بلحظة. ربنا صعب عليه بقى تاني مرة يقولوا كده بعد ما حصل اللي حصل في قورح وداثان وأبيرام وعشيرتهم. كل الجماعة معترضة دلوقتي، فقال لموسى وهارون: اطلعوا براهم وانا هشوف اعمل فيهم. فخر على وجهيهما، ثم قال موسى لهارون: خذ المجمرة واجعل فيها نارا من على المذبح، وضع بخورا واذهب بها مسرعا الى الجماعة وكفر عنهم، لان السخط قد خرج من قبل الرب. كل مرة ليها حل شكل. المرة دي قال له يا هارون: خذ الشورية وخد النار المقدسة وروح كفر عن الناس اللي اعترضت دي لألا ربنا يفنيهم. مع سجود موسى وسجود هارون، مع الشورية، مع الصلاة، مع الحياة المقدسة، ربنا فعلا بقبل الصلاة وعفى عن الشعب مرة أخرى. لأن السخط قد خرج من قبل الرب، قد ابتدأ الوباء. يبقى الغضب الإلهي بان على شكل وباء، إنما هارون بصلاته مع موسى ربنا وقف الوباء. فأخذ هارون كما قال موسى وركض إلى وسط الجماعة، وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب، فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء. شوفوا قوة الصلاة وقوة الكهنوت وقوة الشورية. هارون جري لغاية ما وقف في مطرح ما الناس بتموت من الوباء، بقى هو الحد الفاصل بين الميتين وبين الأحياء بصلاته، بالبخور اللي طالع. دي قوة صلاة البخور اللي في الكنيسة دايما. السجود والبخور والشفاعة لها دور كبير قوي في استجابة الصلاة. فكان الذين ماتوا بالوباء 14,000، دول غير 250 بتوع قورح وداثان وأبيرام، دول اللي اعترضوا بعد كده. 14,700 عدا الذين ماتوا بسبب قورح. ثم رجع هارون إلى موسى إلى باب خيمة الاجتماع والوباء قد امتنع. هنا دلوقتي الشعب معترض على موسى وهارون، وما بقاش عاجبهم حكاية ان موسى وهارون هم اللي يمسكوا كل حاجة، والتذمر ممكن يرجع كل شوية. فربنا له المجد عاوز يقول لهم: انا اخترت الناس دول، انا اخترت سبط لاوي واخترت هارون يبقى رئيس كهن، واخترت قبل دول كلهم موسى يبقى رئيس الانبياء. فربنا حب يراجع هذا الاختيار. كلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل وخذ منهم عصا لكل بيت أب من جميع رؤسائهم حسب بيوت أبائهم 12 عصا. عشان ربنا يقول لهم أنا اللي بختار، قال لهم كل سبط يمثل بعصا. أب السبط الكبير يجيب العصاية بتاعته كممثل عن السبط، واسم كل واحد تكتبه على عصا، واسم هارون تكتبه على عصا لاوي. ما هو هارون وموسى من سبط لاوي، لأن لرأس بيت آبائهم عصا واحد. يعني كل عيلة لها أب واحد ولها عصاية واحدة. وضعها في خيمة الاجتماع أمام الشهادة. أمام الشهادة يعني قدام تابوت العهد، حيث أجتمع بكم. فالرجل الذي أختاره تفرخ عصاه، أو تفرخ عصاه. تفرخ يعني إيه؟ العصا لما تطلع فروخ، الفروخ يعني الأخصام. تصوروا عصاية جريدة عادية كده ناشفة وبعدين تطلع أغصان، ده شيء مش طبيعي لأن العصاية الناشفة دي مش زرع. فأسكن عني تذمرات بني إسرائيل، قال عشان يبطلوا التذمر، عشان يعرفوا أن أنا اللي اخترت هارون ولاوي مش هم اللي بيختاروا، التي يتذمرونها عليكم. فكلم موسى بني إسرائيل فأعطاه جميع رؤسائهم عصا، عصا لكل رئيس حسب بيوت أبائهم 12 عصا، وعصا هارون بين عصيهم. فوضع موسى العصا أمام الرب في خيمة الشهادة، العصي أمام الرب في خيمة الشهادة. وفي الغد، ده تاني يوم على طول، دخل موسى إلى خيمة الشهادة وإذا عصا هارون لبيت لاوي قد أفرخت. يعني لقوا منظر غريب أوي، إن العصاية بتاعت هارون ومكتوب عليها اسمه، العصاية دي بالذات طلعت ثمر، طلعت أغصان فروخ، فطبعا منظر محدش يقدر ينكره. أخرجت فروخا وأظهرت ظهرا وأنضجت لوزا، يعني مش مجرد عصاية بس نبتت، لا دي العصاية طلعت أغصان، والأغصان طلعت زهور، والزهور كمان طلعت لوز. فأخرج موسى جميع العصي من أمام الرب إلى جميع بني إسرائيل فنظروا، وأخذ كل واحد عصا، بقى ينادوا على كل صفت باسم العصاية، كل واحد لقى عصايته زي ما هي، إنما عصاية هارون رجعت مختلف. وقال الرب لموسى رد عصا هارون إلي أمام الشهادة. قال له العصاية دي اللي طلع منها معجزة زي كده رجعها تاني، خليها تبات بقى على طول في خيمة الاجتماع لأجل الحفظ، لأجل الحفظ يعني تحفظ إلى مدى الدهر كعلامة لاختيار الكهنوت، أن ربنا اللي اختار هارون واللي اختار سبط لاوي، ومش من حق حد يعيد الاختيار ولا يقول اشمعنى. لأجل الحفظ علامة لبني التمرد فتكف تذمراتهم عني لكي لا يموتوا. يعني ربنا بيقول أنا مش عاوزهم يتذمروا تاني لحسن يحصل لهم الوباء تاني اللي حصل لهم ده. ففعل موسى كما أمره الرب كذلك فعل. تلاحظوا زي ما علمونا الأباء، عصا هارون التي أفرخت دي إشارة إلى أمنا العذراء اللي طلعت ثمرة شجرة الحياة، ربنا يسوع له كل المجد، إزاي عصاية عادية لكن ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة. فأصبحت عصاية هارون إشارة من إشارات أمنا العذراء. يضاف إليها قبل كده قصة المن اللي جواه خبز الحياة، برضو المن وهي القصة اللي جواها الخبز، يضاف إليها تابوت العهد اللي جواه لوحي العهد، كل دي إشارات لأمنا العذراء تمتع بها موسى أثناء حياته. وقال فكلم بني إسرائيل موسى قائلين إننا فنينا وهلكنا، قد هلكنا جميعا. لما شعب إسرائيل شاف المعجزة دي قالوا يبقى ربنا معاه حق يغضب علينا، احنا فعلا افترينا وتمردنا ومش عاجبنا اللي بيعمله ربنا، إننا فنينا وهلكنا، كل من اقترب إلى مسكن الرب يموت. أما فنينا تماما، تحس شعب إسرائيل ده يطلع قوي وينزل قوي، يعترضوا قوي وبعد كده يترعبوا قوي، ده مش مطلوب، خليكوا في خوف ربنا ملتزمين. وقال الرب لهارون أنت وبنوك وبيت أبيك معك تحملون ذنب المقدس، وأنت وبنوك معك تحملون ذنب كهنتكم. يعني إيه؟ لألا يظن أن هارون مميز هو وولاده عن كل الناس، قال له خلي بالك دي مسؤولية يا هارون، دي مسؤولية، ذنب المقدس وذنب الكهنوت في رقبتك أنت وولادك، لو كنت أمناء تكافئوا ولو كنت مذنبين تجازوا. فالكهنوت مش مجرد رياسة ولا مكانة ولا حاجة شرفية، إنما هو بالحقيقة مسؤولية. أنت وبنوك تحملون ذنب كهنوتكم، وأيضا إخوتك سبط لاوي سبط أبيك قربهم معك فيقترنوا بك ويؤادروك، وأنت وبنوك قدام خيمة الشهادة فيحفظون حراستك وحراسة الخيمة كلها. يعني بقيت سبط لاوي بيتوزعوا مغنيين وبوابين، يعني ليهم شغل في الهيكل لكن مش شغل الكهنوت نفسه. يحفظون حراستك وحراسة الخيمة كلها، ولكن إلى أمتعة القدس وإلى المذبح لا يقتربون لألا يموتوا هم وأنتم جميعا. يبقى مفيش خلط في المكانة وفي المسؤولية، ربنا هو اللي محدد، هو اللي مختار، هو اللي حاطط الطقس والنظام الناس تلتزم به. ودار بينا سفر العدد بحكاياته الحلوة، ودخلنا أخيرا إلى سفر التثنية. وسفر التثنية هو آخر سفر كتبه موسى، وكتبه هو عمره 120 سنة بيختم بيه حياته. وكلمة تثنية يعني تعالوا نعيد تاني كل اللي حصل. فسفر التثنية بيحكي لنا من أول سفر الخروج لغاية نهاية الرحلة، لغاية ما طلع موسى الجبل عشان ينام النوم الأخير ويروح السماء. نقرأ جزء من سفر التثنية عشان نختم به رحلة حياة موسى النبي. ربنا بيقول لموسى في آخر حياته خالص، بيقول له نبه على شعبك يا موسى يلتزموا بكل الكلام اللي أنا قلته. وديكوا شفتوا أن الناس اللي خرجت من مصر أغلبها ماتت في الصحراء لأن هم ما التزموش بالكلام، تذمروا، تمردوا، اعترضوا كتير، ما صدقوش. ولادهم اللي اتولدوا في الصحراء أو خرجوا شباب صغير من مصر هم دول اللي داخلين كنعان دلوقتي. يقول له متى أتت عليك كل هذه الأمور، البركة واللعنة اللتان جعلتهما قدامك، فإن رددت في قلبك بين جميع الأمم الذين طردك الرب إلهك إليهم وراجعت إلى الرب إلهك وسمعت صوته حسب كل ما أنا أوصيك به اليوم أنت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك يرد الرب إلهك سبيك. يعني بيقول له في بركة وفي لعنة، وانتوا يا شعب مسؤولين يتعيشوا في البركة يتختاروا اللعنة. تمسك في ربنا تعيش في بركة، تبعد عن ربنا يبقى انت اخترت اللعنة لنفسك. ما ترجعش تزعل وتقول ليه الدنيا مش ماشية، ليه الارض ما بتطلعش زرع، ليه العمر قصير، ليه العيال ما فهمش صحة، يبقى انت اخترت السكة الغلط. يرد الرب إلهك سبيك ويرحمك، ده لو رجعت لربنا، ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذي بددك إليهم الرب إلهك، وإن يكن قد بددك إلى أقصاء السماء. الكلام ده يمثل كل تاريخ الشعب اليهودي بعد كده. هيجي لهم وقت يبعدوا عن ربنا هيبددوا في الشعوب، هيروحوا شوية في آشور وشوية في بابل وشوية في الفرس وشوية تحت حكم اليونان لغاية ما يتوبوا يرجعوا تاني. فالكلام ده قاله موسى قبل كل السبي وقبل كل الأحداث دي. إن يكن قد بددك إلى أقصاء السماوات فمن هناك يجمعك الرب إلهك ومن هناك يأخذك، ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها أباؤك فتمتلك، ويحسن إليك ويكسرك أكثر من أبائك، ويختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحب. هنا يجي تعبير مهم يورينا أن ربنا من الأول مش عاوز الختان مجرد علامة في الجسد. كلمة يختن الرب إلهك قلبك يعني ربنا بيقول لهم أنتوا شعبي عاوزكم تحبوني زي ما بحبكم، حب الرب إلهك من قلبك ومن كل نفسك من كل قدرتك. فختان القلب بالروح يعني يبقى الواحد بيحب ربنا من جوه، يبقى مرتبط بربنا بعهد داخلي أبدي مش مجرد علامة جسدية. ويجعل الرب إلهك كل هذه اللعنات على أعدائك وعلى مبغضيك الذين طردوك، وأما أنت فتعود تسمع لصوت الرب وتعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، فيزيدك الرب إلهك خيرا في كل عمل يدك، في ثمرة بطنك، ثمرة بهائمك، ثمرة أرضك، لأن الرب يرجع ليفرح بك بالخير كما فرح لأبائك. ده كلام موسى للشعب نقلا عن ربنا في آخر أيام. وإذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ وصاياه وفرائده المكتوبة في سفر الشريعة هذا، إذا رجعت إلى الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك. كأن كلمة الرجوع دي لها درجات. في واحد يرجع لربنا صوريا منظر بس، يروح يعترف وخلاص وهو مش عاوز يتغير ومش بيحاول ومش بيجاهد، مش كفاية. أو واحد يرجع يدخل الكنيسة وخلاص، طب والخطية بطلتها ولا لسه، سبتها ولا لسه؟ ارجع لربك بكل قلبك وبكل نفسك. إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسيرة عليك. كلمة دي مهمة قوي، لأن في ناس بتقول الوصية صعبة. الوصية مش صعبة لأن الصح يريح، الغلط يتعب. الوصية مش صعبة لأن اللي قال الوصية هيساعد الشخص اللي عاوز يعيش بالوصية. بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، وأستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فلو واحد شايف الوصية صعبة لو قال له يا رب ساعدني هيساعده، إنما تبدو الوصية صعبة للي واقف بعيد يتفرج عليها وعمال يقول لا دي صعبة قوي، ما أنت مش عاوز تعمل حاجة، زي اللي بيتفرج على شيلة ومش عاوز يحركها ويقول مالها تقيلة كده. طب ما تجرب أنت، لما تيجي تشيلها تلاقيها خفيفة مش هتلاقيها تقيلة. ليست الوصية عسيرة عليك ولا بعيدة منك. في واحد بيستصعب الصدق، في واحد بيستثقل الطهارة، في واحد شايف انه عشان يتكلم كويس ما يغلطش بلسانه دي مشكلة. ليه؟ ليست الوصية عسيرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها. يعني ما تتلككش وتقول هو احنا نعرف ربنا عاوز ايه، مين يطلع السماء يقول لنا ربنا عاوز ايه ويقول لنا ويسمعنا صوته. ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها. ده الجزء اللي خده معلمنا بولس في رومية 10 وبيقول يا جماعة الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. لو حبيت ربنا بقلبك وأمنت به واعترفت به بلسانك تعيش حياة مقدسة تليق بإيمانك. بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل به. الآية دي مهمة ليه؟ لو كلمة ربنا شغل قلبك تبقى قريبة لفمك وتبقى قريبة لإيدك. يعني إيه؟ يعني لو الواحد ذاكر الإنجيل كويس وانشغل به ذهنيا وقلبيا بسهولة يطلع كلام ربنا في لسانه، تبقى الكلمة قريبة في فمك وفي قلبك. وبعدين بعد ما يطلع الكلام من لسانه كمان يطلع على ايديه، يعني يعمل بالكلام. لكن واحد كلمة ربنا مش في قلبه ومش في عقله، طب هيقولها ازاي؟ ولو هي مش في قلبه طب هيعملها ازاي؟ ويفضل يعمل زي ما الناس بتعمل وينسى ربنا. انظر، قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر، لان ده نهاية الكلام. فربنا بيقول لموسى قول للشعب كده أنا حاطط قدامكم سكتين. قد جعلت اليوم أمامك، دي أي مهمة، الحياة والخير هذه كفة والموت والشر في كفة تانية. بما أني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائده وأحكامه لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلك، فإن انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة أخرى وعبدتها، فإني أنبئكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون. لا تطيل الأيام على الأرض التي أنت عابر الأرض لكي تدخلها وتمتلك. أشاهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، بيعدها تاني، البركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. حكاية حطيت قصادك دي حكمة مهمة قوي هتفضل موجودة قدام عينينا في كل جيل. من أول التاريخ سمعنا أن آدم قدامه اختيارين، ياخد ويأكل اللي هو عاوزه في الجنة، لكن في شجرة اسمها شجرة الحياة وشجرة تاني اسمها معرفة الخير والشر. ربنا بيقول له اختار الحياة يا ابني، بلاش تختار معرفة البطالة اللي تنتهي بموت. واختار آدم الخير والشر ومشي في سكة غلط وخد اللعنة ودفع المسيح له المجد الثمن. ربنا يعيد علينا الاختيار مرة أخرى، قد جعلت أمامك طريق الحياة وطريق الموت، طريق البركة وطريق اللعنة، اختار الحياة. إذا ربنا ما لغاش إرادة الإنسان وما يظل الإنسان حر لآخر حياته وقدامه سكتين، يا يمشي في الخير ينتهي بالحياة الأبدية، يا يمشي في الشر وينتهي إلى الموت الأبدي. لأن في ناس كتيرة ساعات تتصور أنه الإنسان مسير، أو أنه مفروض عليها الشر، أو أنها مش قادرة تمشي في الصح. الكلام ده مش مظبوط. في كل جيل في طريق للخير وطريق للشر، طريق للبركة وطريق للعنة. إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته، مش هتعرف تختار طريق الحياة لما كنتش فاتح قلبك لربنا، ما مش هتقدر تمشي في السكة الصح لو انت ما سمعتش صوت ربنا. تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك. شوف التعبير ده من تثنية من العهد القديم. لو ما كانش ربنا حياتك مش هتقدر تكمل المشوار للآخر. ده التعبير اللي قاله بولس، قال المسيح حياتي، الموت هو ربح لي، الحياة هي المسيح والموت ربح. ليه؟ لأن أنا بحب ربنا من كل قلبي ولازق فيه طول الوقت، فهو حياتي. فوشية الإنجيل نقول له يا رب أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا ورجائنا وشفائنا وقيامتنا، أنت كل حاجة. لأن هو حياتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب لأبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيهم إياه. صحيح بالنسبة للعهد القديم ما كانوش بيفكروا كتير في الأبدية، فربنا بيوعدهم بالخير الأرضي والمستقبل الأبدي. هم على قد تفكيرهم عاوزين العمر الطويل وعاوزين خير الأرض وخير العيال، لهم ماشي. إنما كل اللي قرب من ربنا قال له لا، ده في وعد الحياة الأبدية، ده في بركة الحياة الأبدية أغلى كتير من بركة الدنيا والأرض. آخر جزء من سفر التثنية يقول ذهب موسى وكلم بهذه الكلمات جميع إسرائيل. دي آخر وعظة وعظها موسى النبي لشعبه، وقال لهم أنا اليوم ابن 120 سنة لا أستطيع الخروج والدخول بعد. قال لهم أنا كبرت مش هقدر أروح واجي تاني، والرب قد قال لي لا تعبر هذا الأردن. برضو هنا الواحد يتعجب، طب ده موسى يا رب اللي خد الناس من أول أرض مصر وعدى بيهم كل الأيام الصعبة، عدى بيهم البحر وعدى بيهم الجوع وعدى بيهم العطش وعدى بيهم العقارب وعدى بيهم الحروب والعماليق، لكن قال له لا تعبر هذا الأرض. ما ينفعش أنت موسى اللي توصلهم، أنت موسى أنت عبد في بيتك، لابد أن اللي يكمل المسيرة للنهاية يبقى ربنا يسوع له المجد، أو من تشبه به في العهد القديم اللي هو يسوع يشوع، لأن يشوع يحمل نفس اسم ربنا يسوع. فاللي يدخل الناس كنعان يبقى يحمل اسم يسوع اللي هو مخلص. لا تعبر هذا الأرض، الرب إلهك هو عابر قدامك. برضو كلمة العبور تفكرنا ببداية الرحلة، أول الرحلة عبور وآخر الرحلة عبور والرحلة كلها عبور. أول الرحلة عبور، عبور من مصر إلى سيناء المعمودية، وآخر الرحلة عبور من سيناء إلى كنعان. أنت بالمعمودية بتعبر من حياة الظلمة لحياة النور، وبخروجك من الجسد بتعبر من الحياة الأرضية للحياة السماوية، وتظل طول حياتك في رحلة عبور، في بصخة. عبور يعني بصخة. فالواحد دايما عايش مرتبط بالصليب اللي بيعبره من الموت للحياة. قال له الرب إلهك هو عابر قدامك، هو يبيد هؤلاء الأمم من قدامك فترثهم. يشوع عابر قدامك، يشوع يسوع عابر قدامك، المسيح له المجد، هو اللي واخدنا ورا منه كده عشان يعبر بينا إلى الحياة الأبدية. ويفعل الرب بهم كما فعل بسيحون وعوج ملكي الأموريين اللذين أهلكهما وبأرضهما. قال له الرب سائر أمامك، هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. وكتب موسى هذه التوراة. الآية دي مهمة قوي. احنا في زمن كل شوية يطلع لنا واحد يقول مين قال ان موسى كتب التوراة؟ عندنا آية بنصها الصريح في تثنية 31 تقول كتب موسى هذه التوراة. والمسيح له المجد قال السماء والأرض تزول ولكن كلمة من كلامي لا تزول. يبقى موسى اللي كتب التوراة، وربنا يسوع نسب كتب التوراة إلى موسى، قال موسى قال، يبقى موسى اللي قال وموسى اللي كتب. وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل. وبعدين يقول عندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا خذوا كتاب هذه التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم. وبعدين ينتهي السفر بكلمة جميلة عن موسى النبي، يقول إيه؟ يقول مات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب. طلع الجبل لوحده خالص ومات كده بينه وبين ربنا في حضن ربنا واختفى موسى، محدش عارف الدفن فين لألا يعبدوا شعب إسرائيل، ودفنه في الجواء، يعني ربنا اللي دفن موسى بنفسه في أرض مؤاب مقابل بيت فاغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه ولا ذهبت نضارته، لأنه منتظر الرب يجددون قوة، حبايب ربنا دول فيهم قوة. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوم، وكملت أيام بكاء مناحة موسى. ويشوع ابن نون كان قد امتلأ روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه، فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى. الجزء ده كتبه يشوع. ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. دي شهادة من الكتاب أن موسى رئيس الأنبياء. لم يقم نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. ده التعبير اللي جه في سفر الخروج قبل كده. في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه، وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل. انتهت حياة موسى. وأنا يعني نفسي كلكم ترجعوا تقروا تاني الأربع أسفار دول، خروج، لويين، عدد، تثنية، ونطلع مع بعض تاني فضائل موسى النبي، لأن هذا الرجل العظيم مدرسة في كل الفضائل، في التواضع، في الحكمة، في الطاعة، في الصلاة، في الصبر، في الصوم، في السهر، في الجهاد الروحي، في محبة الناس، في الأمانة، في كل الفضائل الروحية هتلاقوها في موسى. ونفكركم تاني ان عندنا ميل خاص بالبرنامج، نحب نستقبل أسئلتكم. وإلى لقاءات أخرى مع برنامجكم فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.